تأتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان واغفر زلاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، وبعد. ما زلنا مع القواعد اللي بها إن شاء الله نصل إلى الله سبحانه وتعالى، قواعد العبودية. والنهاردة إحنا مع أهم وأخطر درس في هذه السلسلة. الدرس ده بيتكلم على قضية الحفاظ على العبادة، إزاي أحافظ على عبادتي. ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن في مواطن كتير إن في ناس اجتهدت في العبادة ولكن للأسف راحت عبادتها وضاعت. قال الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. يبقى الناس دي اجتهدت في الدنيا في أعمال كتير جدا. قال تعالى: فجعلناه هباء منثورا. والله سبحانه وتعالى قال في أواخر سورة الكهف: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو عمل أعمال كتير جدا وبيظن أن الأعمال دي توصلوا لربنا سبحانه وتعالى، ولكن للأسف وقف بين يدي الله عز وجل فحبطت له هذه الأعمال. والله سبحانه وتعالى أيضا قال في كتابه: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. اشتغلت عملت، وناصبة يعني تعبت، يعني عبدت ربنا وتعبت في العبودية دي، ومع ذلك قال: تصلى نارا حمية. راحت العبادة. قواعد النهاردة بتتكلم عن مجموعة من الأعمال لو تجنبناها إن شاء الله نكون بكده حافظنا على أعمالنا. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن حذرنا من نموذج من نماذج البشر. النموذج ده يعمل أعمال كبيرة جدا وبعد كده يهدها. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. واحدة قعدت طول الليل تغزل بالخيط والإبرة، وفضلت تغزل لحد ما عملت ثوب جميل قعدت فيه فترة طويلة جدا، وبعد ما أصبح معاها ثوب جميل وما شاء الله تعبت فيه، قامت جايبة واخدة طرف الخيط كده وقعدت تشد فنقضت هذا الغزل الذي عملته. دي واحدة مجنونة إن هي بعد ما تعبت التعب ده كله تهده في لحظة كده. تخيلوا في يوم من الأيام إحنا شفنا واحد بنى بيت كده وكلفه مبالغ كبيرة جدا، والتشطيب من جوه بقى فوق السوبر لوكس كمان، وعملوا تشطيب رهيب، وبعد كده جاب لودر وقال له: أنا عايزك تهدي لي البيت ده كله. أظن يعني مصيبة. إذا كان القرار قراره فده إنسان مجنون، وإذا كان قرار لنظم إدارية في الدولة أو الكلام ده وجال لودر بيضرب كده في العواميد بتاعة البناء والبناء بيقع قدام صاحبه، ده ممكن يموت فيها. ودي الحسرة اللي ربنا سبحانه وتعالى تكلم عنها، إن هي هتصيب ناس كتير جدا يوم القيامة، يوم ما أعمالهم الكبيرة جدا اللي عملوها في الدنيا تضيع بين إيديهم كده ويشوفوا بعينيهم كده الأعمال دي. فجعلناها هباء منثورة، كارثة كبيرة جدا، ندم وحسرة ما بعدها حسرة. علشان كده احنا محتاجين نعرف ازاي نحافظ على عبادتنا. ربنا في القرآن بيقول: من جاء بالحسنة، يبقى ده عمل الحسنة وحافظ عليها واتى بها بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. من جاء بالحسنة فله خير منها. تعالوا بقى نشوف ايه القواعد التي تؤدي اصلا الى حبوط العمل او الى ضياع العمل في الآخرة. يمكن أول عمل، أول عمل بيؤدي إلى ضياع الحسنات وضياع الأعمال الصالحة وضياع سنين عمر اجتهدنا في طاعة الله عز وجل فيها، هو الرياء. علشان كده حاولوا دايما ان كل عمل من الاعمال قبل ما تعملوه اقفوا، يا رب هذا العمل خالص لوجهك، بينك وبين ربنا قلبك بيتكلم، يا رب هذا العمل خالص لوجهك، يا رب لا اريد بهذا العمل لا كلام الناس ولا سمعة ولا حد يقول علي كذا، يا رب ارجو بهذا العمل وجهك الكريم بس. جدد دايما نيتك مع كل عمل، لان دخول الرياء على الاعمال محبط لها. النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم معنا كتير جدا قد ايه ان الاعمال اللي دخل فيها رياء غير مقبولة عند الله، وصاحبها ممكن يتعب فيها كتير جدا ولكن هي في الحقيقة غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه. أنا لو في يوم الأيام، الله عز وجل يقول لو رأيت إنسان في يوم الأيام ظل يعبدني ولو 100 عام 100 سنة ولكن يرجو بهذا العمل وجه الله إن الناس تتكلم عنه بكلام كويس، أشرك مع الله أحد، عمل هذا العمل ليتكلم عنه الناس، عمل هذا العمل لجلب مصلحة دنيوية، عمل هذا العمل لدفع مضار عنه، تكون النتيجة ان يوم القيامة رغم انه عمل هذه العبادات وهذه الطاعات واحسن فيها واجتهد فيها وتعب فيها، الا ان صاحبنا ده يوم القيامة لما يقف بين يدي الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى كما في الحديث: اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا. مش انت لما دخلت المسجد وطولت في الصلاة كنت عايز الناس تقول عليك كذا وكذا وكذا؟ وبعض الأئمة للأسف بنشوفهم في رمضان اللي يخش يصلوا بالناس ويعمل نفسه بقى بيعيط ويتكلف البكاء ويتكلف ويتصنع في قراءته عشان الناس تقول ده ما فيش بعد كده. هو ما كان هذا ابتغاء وجه الله علشان الناس تقول كذا؟ تكون النتيجة ان يوم القيامة لما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى لهم: اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا. شوفوا الناس اللي انتم كنتوا بتعملوا عمل علشانهم في الدنيا فاطلبوا منهم الاجر. طب ومين هيدي لحد في اليوم ده حسنة؟ حدش هيدي حد في اليوم ده حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح لينا ان في ناس يوم القيامة هيبقوا عندهم اعمال ضخمة جدا، اعمال جبارة، ومع ذلك الناس دي اول من تسعر بهم النار يوم القيامة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أول من تصعر بهم النار 3، أولهم عالم بالقرآن اللي فضل طول حياته يواصل ليل ونهار يعلم الطلبة، يواصل ليل نهار يعلم الناس القرآن ويعلم الناس الدين ويعلم الناس العبادة، بس ما كانش لله، كان عشان الناس تقول عليه ده عالم، كان يقعد يذاكر كده ويطلع خبايا العلم علشان يحط خبايا العلم ده وسط الكلام عشان يا سلام ده شيخ كبير قوي. فكانت النتيجة أتي به فعرفه الله نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وأقرأت فيك القرآن. فيقول الله: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. والتاني: رجل آتاه الله المال فما ترك بابا من أبواب الخير، ما سابش باب من أبواب الخير إلا وسعى فيه. يا جماعة، في مسجد بيتبنى يروح يساهم، في مستشفى بتتبنى يروح يساهم، في مرضى عايزين علاج يروح يجيب العلاج، في يتيمة بتتزوج يجيب لها الجهاز بتاعها، في واحد مديون اعمل مديون، عندنا في الشركة 20-30 واحد نطلعهم عمرة السنة دي. ما كان يصنع هذا ابتغاء وجه الله، ولكن عشان الناس تقول ده راجل كريم، طلب ثناء الناس في الدنيا، ما طلب ثناء الله عز وجل. فكانت النتيجة أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار، لما ربنا يقول له كذبت ولكنك أنفقت ليقال كريم ويقال جواد وقد قيل، خدت في الدنيا، فيؤمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار. والتالت ده قصته قصة، ده مجاهد بقى، مجاهد يعني الأولاني ضحى بوقته عشان تعليم الناس، التاني ضحى بماله، التالت ده بيضحي بأغلى حاجة عنده. في ناس كده عندها شهوة إن الناس تتكلم عنها حتى لو بالباطل، يعني حتى لو بالباطل أنا عايز الناس تتكلم عني. فيعني هذا الإنسان لا زال يجاهد حتى مات في المعركة، فيأتي الله به فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعرفها، فيقول الله عز وجل فما عملت في عملت فيها؟ قال يا رب يعني جاهدت فيك حتى استشهدت، فيقول الله كذبت، ولكنك قاتلت ليقال شجاع، قاتلت ليقال يعني إنسان شجاع وجريء ومقدام. وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه ثم ألقى في النار. هل الناس دي حافظت على عبادتها؟ لا، الناس دي ما حافظتش على عبادتها، ولكن الناس دي أفسدت العبادة دي، أفسدتها بالرياء. علشان كده لو احنا عايزين بالفعل نحافظ على أعمالنا ونقابل ربنا بيها وتكون الأعمال دي نافعة، احنا لازم يكون عندنا إخلاص ونراجع نوايانا مع كل عمل احنا بنعمله، نرجو بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى. طب والأمر الثاني؟ الأمر الثاني ان احنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى بالطريقة التي شرعها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، نعبد ربنا على السنة، مش نعبد ربنا بالأهواء والبدع. واحد بيقول أنا عايز أقرأ صحيح البخاري، راح عند قبر أحد العلماء وقعد يقرأ صحيح البخاري، هل هذا من السنة؟ الإجابة لا، هذه بدعة من البدع، لأن المقابر هي لأخذ العظة والعبرة بس. والنبي قال لعائشة إنما هو السلام والدعاء، نروح نسلم على علمائنا وندعو لهم ونمشي، لا ده احنا نروح نقعد عنده ونقرأ عنده البخاري، هذه بدعة ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ان احنا نقعد بقى اولاده مع بنات في صالة كده مع بعض، احنا قاعدين مع بعض في الصالة ونجيب واحد يغني والتاني يضرب بالدف، ده احنا في جلسات مديح للنبي صلى الله عليه وسلم. ايوه مجالسنا لا تطيب الا بذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولكن مش بالطريقة دي، فيظنوا ان احنا ان البنات قاعدين ورا والاولاد قاعدين قدامهم، واحد يغني وواحد يطبل واحد يستخدم مش عارف ايه، ويظنوا ان احنا كده نتقرب الى الله عز وجل. لا والله، هذه طريقة ما انزل الله عز وجل بها من سلطان، ومش هي دي الطريقة اللي توصلني لربنا سبحانه وتعالى ابدا. واحد تاني يأتينا بكلمات غير مفهومة، بكلمات غير مفهومة، كلمات غير معروفة المعنى، ويقول لنا كرروا هذه الكلمات 1111 مرة، أها منسقق هلع يصو، يقول لك كرروا الكلمات دي 1111 مرة، أكن أنا أقعد بدل ما أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أستبدل ده بأها منسقق هلع يصو. إيه ده الذكر ده، إيه معناه أصلا ما معناه؟ لا أعرف. طب ما المرجو من ورائه؟ لا أدري. ما الفضل الذي ذكره النبي فيه؟ لا نعرف. طب أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ 1111 مرة أقول فيهم أها منسقق حلع يصو، أولى إن أنا أقرأ لي جزء من القرآن. فتلاقي واحد يسمع مثلا هذا الكلام فيجيب بقى السبحة بتاعته، أها منسقق حلع يصو، أها منسقق حلع يصو، أها منسقق حلع يصو. ايوه وبعدين اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ نستبدل كلام الله سبحانه وتعالى، نستبدل الاذكار اللي هي النبي قال كده احب الكلام الى الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر، النبي يقول لنا كده افضل الكلام عند الله مصطفى لملائكته سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بخن ما اثقلهن في الميزان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اكبر، اسيب ده واقعد بقى اردد اها منسقق حالع يصو؟ هذه بدع ما انزل الله عز وجل بها من سلطان، هذه بدع ما انزل الله عز وجل بها من سلطان. ويجي المبتدع يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو قاعد بقى يعمل عبادات كتير قوي، عبادات كتير قوي 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 بنفس هذه الطريقة، يبتدعوا في الأذكار ويبتدعوا في الأدعية ويبتدعوا في الأوراد ويبتدعوا في الصلوات، ويقول لك الصلاة النارية، لا الصلاة اللي مش عارف المائية، لا الصلاة اللي مش عارف إيه، ويبتدعوا في صور الصلوات وفي صور العبادات وفي صور الأذكار وفي صور الأوراد، يتركوا الأوراد المسنونة عن رسول الله لمجربات. نقول لهم يا جماعة طب المجربات دي أنا عملتها وما نفعتنيش، يقول لك ما هي ممكن تنفع معك وتنفع ما تنفعش مع غيرك. إيه الكلام ده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يجي الإنسان ده يوم القيامة وهو مسكين، والله بيبقى إنسان مسكين قوي وإنسان طيب قوي وبيحب ربنا قوي ونفسه يوصل لربنا، ويفاجأ مرة واحدة كده إنه واقف بين إيدين ربنا، فين أوراد أها منساقك حال عنيص، ده أنا كنت كل يوم بقعد بالساعة والساعتين أقولهم 1111 مرة، اجعلها الله هباء منثورا. ليه؟ لأن النبي قال لنا كده، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومما اتفق عليه العلماء إن الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في العبادات التوقيف، الأصل في الأشياء يعني ممكن أتخذ كرسي من خشب، يعمل الأصل في الأمور دي الإباحة، ولا بلاستيك، يعمل الأصل في الأمور دي الإباحة. طب ينفع أكل مكرونة؟ الأصل في الأمور دي الإباحة. أنام على السرير ولا أنام على كنبة؟ يعمل الأصل في ذلك الإباحة، اعمل اللي أنت عايزه. ولكن عند العبادة الأصل في العبادة التوقيف، أشوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه أعمل زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل صلوات ربي وسلامه عليه. فعلشان أحافظ على عبادتي أدور دايما أن العبادة دي تكون موافقة للهدي النبوي، موافقة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي تعبد لله عز وجل زي إحنا ماشيين وراه. علي رضي الله عنه في حجة الوداع كان في اليمن، النبي وصل مكة خلاص وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، فوصل علي بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم وصل مكة، فالنبي قال له بما أهللت يا علي؟ قلت اللهم إني أشهدك أنني أهل بما أهل به رسول الله. أنا نيتي على نية النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو هنا هو مش عارف النبي أهل بإيه، قال خلاص أنا إهلالي، أنا نيتي في النسك قران ولا تمتع ولا إفراد زي ما النبي عمل، اللي النبي عمل إحنا هنعمله. ولا يخفى عليكم الأثر اللي ذكرته لكم الدرس الماضي، أثر سعيد بن المسيب أنه دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد شابا بعد صلاة الفجر الله أكبر صلى ركعتين خلصهم بعد ساعة ساعة ونص، فراح ابن سعيد ابن المسيب بيعذبه في هذا الأمر، إيه أنت بتعمله ده؟ قال أترى ربي يعذبني على صلاتي؟ ده أنا عمال أصلي لله. قال لا يعذبك على صلاتك، ولكن يعذبك على مخالفتك للسنة. ربنا يعذبك على مخالفتك للسنة، هي دي المشكلة، هي دي المشكلة. فهذا الإنسان اللي ابتدع في دين الله عز وجل عبادة طاعة كذا، دول يوم القيامة والعياذ بالله تحبط أعمالهم بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، إلا إذا تابوا إلى الله سبحانه وتعالى وعادوا إلى الهدي وعادوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأعمال، وده العمل الثالث اللي هي بتبقى من محبطات الأعمال اللي تخلي الإنسان يتعب كتير قوي في الدنيا ويجي يوم القيامة تلاقي أعماله ضاعت، مظالم الناس. اللي عايز بالفعل ينجو في الآخرة ويلاقي أعماله بفضل الله في صحيفته كده ثابتة ثبات الجبال، يعني محتاج انه يبعد عن ظلم الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في احاديث كتيره جدا ان من ضمن الاشياء المحبطه للعمل او المضيعه، يعني خلينا نعبرها بتعبير ادق شويه، المضيعه للاعمال المظالم. وده النبي ذكرناها في احاديث كتيره جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم وان العبد لترفع له صحيفته يوم القيامه فيظن انه قد نجا. الصحيفه بتاعته بقى ما اقولكمش، جبال حسنات، جبال حسنات، مئات الملايين من الحسنات. فأول ما يبص في الصحيفة كده ويلاقي الحسنات دي كده منورة كده، قال لك بس خلاص ده أنا عديت خلاص، صلاة إيه وصيام إيه وصدقات إيه وحج إيه. ولكنه يأتي وقد شتم هذا، سب هذا، وهتك عرض هذا، وأكل مال هذا. طب وبعدين كل الناس دي خلاص. لذا قال صلى الله عليه وسلم يأتي وإن رجل يأتي يوم القيامة فترفع له صحيفة فيظن أنه قد نجا، فلا تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى يهوي في النار. ده يقول أنا عايز الراجل ده ظلمني، والراجل ده أخذ عليه فلوس، لا الراجل ده تكلم عن عرضي. وده كان واضح قوي في حديث المفلس، أتدرون من المفلس؟ قلنا يا رسول المفلس فينا من ليس له درهم ولا متاع. قال لا، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وأكل مال هذا، وهتك عرض هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. العبادات بتاعته راحت فين؟ الصلاة والصيام والزكاة اللي النبي كان بيتكلم عنه في أول حديث راحوا فين؟ هذه الأعمال ذهبت لغيره. لذا كان بعض السلف لما فهم القانون ده بيقول لو كنت مغتابا أحد لاغتبت أبي وأمي فهما أولى الناس بحسناتي، انما اغتاب واحد يجي ياخد يوم القيامه حسناتي كلها. اللي عايز بالفعل يحافظ على اعماله، ابعد يا عم عن ظلم الناس، سواء في الاعراض سواء في الاموال سواء في الدماء، ابعد عن القصه دي كلها. خليك دايما كده يعني. فعلا اهلنا لما علمونا يا بخت من بات مظلوم ولا باتش ظالم، فعلا كان كلام صحيح. فالعمل التالت اللي لازم نتجنبه علشان نحافظ على اعمالنا وناتي بها يوم القيامه فننتفع بها، ابعد عن مظالم الناس، ابعد عن مظالم الناس. طيب، والامر الرابع ابعد عن معصيه السر. فمن الامور اللي النبي صلى الله عليه وسلم اكد ان هي من الاسباب اللي بتوصل لهبوط العمل في الاخره، معاصي السر. وخلونا نفرق بين نموذجين من الناس. شاب ابتلي بفتنة المواقع الإباحية وبيندم، يعني وقع واتفرج ويندم ويبكي بكاء شديد ويقوم بعدها ويصوم كتير ويقطع النت عن البيت ويصوم كتير ويتصدق إن الله عز وجل كتير ويقيم ليل ويعبد ربنا، ويقعد على كده سنتين ثلاثة وبعد كده رجليه تزل فيقع، فيقوم ويعبد ربنا ويندم ويتوب ويقدم أعمال صالحة. أنا مش بتكلم على الصنف ده، الصنف ده طول ما هو يتوب ربنا بيتوب عليه. ولكن في صنف آخر من الناس، الصنف الآخر من الناس دول اللي هو مستمر لمعاصي السر. ايه المشكلة انا اتفرج يعني كده؟ ده ممكن تبقى قاعد معاه يقولك افتح البلوتوث بتاعك ابعت لك مقطع، او من غير ما تفتح البلوتوث هبعته لك على الواتس اتفرج على المقطع ده، مقطع جاحد، يقول له كده. النموذج ده من البشر اللي اعتاد على معصية الله سرا. النموذج ده من البشر اللي كل ما بيخلو بالله سبحانه وتعالى يتجرأ على حرمات الله. النموذج ده يوم القيامة مهما عمل هذا الإنسان في الدنيا من أعمال صالحة، يوم القيامة تضيع منه، تحبط هذه الأعمال، ويدخل في قول الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عند ابن ماجه من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنني لأعلم أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال يجعلها الله وباء منثورة. فقال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم منكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا، لتدل على الاستمرارية، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. كل ما بيخلو الواحد منهم بمحارم الله بينتهكها. فيوم القيامة إيه اللي حصل؟ يأتي بجبال تهامة بيضاء نقية، يعني جاي بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء نقية، يعني كان مخلص فيها ومتبع للسنة كمان. إيه اللي حصل؟ كان في أحد أصحابنا يعني كان ما شاء الله مجتهد جدا في عمل الخير، ولكن والعياذ بالله كانت عنده دايما مشكلة العلاقات النسائية المحرمة. صاحب شركة بقى وأغلب اللي في الشركة يتمنى التودد له، فكان يتكلم مع دي ويعمل علاقة مع دي وكده. وكنا دايما لما بننصحه وبنذكره بالله يقول لا، ما هو أنا بعمل أعمال خير كتير. شوفوا سبحان الله الشيطان ده، أنا بعمل أعمال خير كتير وان شاء الله ربنا عز وجل يغفر لي اللي انا بعمله في السر ده باعمال الخير اللي انا بعملها دي. فالحد ما في مره قعدت معاه فبكلمه قال لي لا يا شيخ، ده انا بعمل اعمال خير كتير عشان ربنا يغفر لي اعمال السر دي. فقلت له وما يدريك ان اعمال الخير هي اللي تزيل المعاصي دي، ليه ما تكونش المعاصي دي هي اللي تضيع اعمال الخير اللي انت عملتها؟ قال لي ايه؟ قلت له ايوه، معاصي السر اللي انت بتعملها دي اللي هتضيع اعمال الخير اللي انت عملتها، لان معصية السر اقوى من الطاعة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انني لاعلم اقواما ياتون يوم القيامة بحسنات امثال جبال تهامة بيضاء نقية يجعلها الله باء منثورا. وقال في نهاية الحديث اولئك اقوام اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فطول ما انت على معصية الله في السر تكون النتيجة كل ما تقدم من أعمال بر ومن أعمال صالحة يضيع منك يوم القيامة. فعلشان كده خدوا بالكم معصية السر اللي بيداوم عليها صاحبها ولا يتوب منها ولا يندم قلبه على فعلها ولا يسعى إلى إصلاح ما أفسد، بتكون سبب أن هي تضيع الحسنات. ويفاجأ الإنسان إن واقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة وأعماله الصالحة كلها راحت، والسبب في كده هي كثرة معاصي السر. واحد ليل نهار والعياذ بالله علاقات محرمة. طب انت منتظر ايه؟ منتظر ايه من الله سبحانه وتعالى؟ الحاجه الوحيده ان انت يعني ان شاء الله تشوفها باذن الله اذا لم تتوب الى الله عز وجل، ان كل اعمالك تضيع. طب مين هيتحمل ده؟ مين هيتحمل يقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى وهو في عرض حسنه واحده ويفاجئ ان امثال الجبال من الحسنات موجوده وفي لحظه راحت؟ الوضع هيبقى ايه؟ الوضع هيبقى ايه؟ من الاعمال ايضا المحبطه للعمل، من الاعمال ايضا المحبطه للعمل بغض شيء من شرع الله سبحانه وتعالى، بغض شيء من شرع الله سبحانه وتعالى. والكلام ده انا بتكلم بيه مع للاسف علماني العرب، مع علماني العرب، العلمانيين اللي عايشين وسطنا، اللي يقول لك احنا ايه المشكله احنا نصلي ونصوم بس حجاب ما تكلميش على الحجاب، انا ما بكرهش حاجه في الدنيا زي الحجاب. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. شفت الكلمه دي؟ واحد في يوم من الايام يقول بصوا نصلي ونقرا قران بس بص تيجي تقول لي بقى للذكر مستحاضر المستعين انا ما بكرهش في حياتي زي الكلام ده. نقول سبحان الله، ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. واحدة تطلع تقول احنا نعمل نصلي ونصوم بس حد يقول لي البسي محتشم في افلامك ولا بلاش عري في افلامك انا ما بكرهش قد ما بكره الكلام ده. نعوذ بالله، نعوذ بالله. ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. وبعض الاخوات، بعض الاخوات تلاقيها يعني، كانت في اخت اتصلت عليا بتكلمني بتقول لي شيخ انا الحمد لله متدينه وبصلي وبصوم وبعبد ربنا سبحانه وتعالى بس انا ما بكرهش في الدنيا زي ما بكره التعدد. هو ما ينفعش اقول على حكم ربنا سبحانه وتعالى شرعه ان انا بكره ده، ما ينفعش. ده تشريع ربنا عز وجل. التعدد لا يصلح لكل احد ولا يصلح كل احد. والتعدد ده له شروط كده مفترض تبقى قدام اللي عايز يعدد، يعني شروط واضحه قدامه كده. فمش بتكلم بقى على التعدد مين يعدد ومين ما يعددش، لا انا بتكلم كحكم شرعي. ما ينفعش واحده تقول لي والله انا اتصلت عليا واحده بتقول لي كده انا مش قابله ان زوجي يوم القيامه في الجنه يبقى معاه حاجه اسمها حور عين، انا مش قابله ده. مش مستسغية، مش مستسيغة لهذا الحكم. ايوه والله، والله بتقول لي كده. يعني لا اله الا الله، يعني هي المسألة وصلت إلى إن خرجنا من حكم التعدد الدنيوي علشان نروح الجنة كمان وتقول أنا مش قابلة ده. ما هو ده بقى قول الله عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قصة منتهية. لا لا، الإنسان منا يقبل شرع الله ويقبل حكم الله سبحانه وتعالى. والإنسان اللي دايما بيتكلم مثل هذا الكلام يخشى مع هذا الكلام أنه يحبط عمله. ليس هذا وحسب، بل الإنسان اللي دايما نقول له هدي النبي كذا، النبي فعل كذا، يقول لا لا لا، إحنا عندنا اللي أفضل من كذا. يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي جابي أن في الأمور المالية المرأة في شهادتها نصف الرجل. لا 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 لا، انا يعني رايي ان الكلام ده مش صح. المراه تتساوى مع الرجل. المراه النهارده دكتوره في كليه تجاره، واحده دكتوره في كليه تجاره مؤلفه 50 60 كتاب في التجاره والحسابات والكلام ده، تيجي انت تقول لي ان الدكتوره دي نص الكلام؟ غير صحيح طبعا. ان يقدم الانسان رايه على قول الله، ان يقدم الانسان رايه على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه يطلع واحد بيفتي، واحد بيفتي يطلع يقول بص احنا هنخلي آية للذكر مثل حظ الأنثيين زي ما هي في المصحف وهنصلي بيها ما عندناش مشكلة، بس احنا هنشرع قانون يقول لا الولد زي البنت، وهو ده العدل وهو ده الإنصاف. لما يوصل الأمر إن دكتور في جامعة الأزهر يقول إن هو ده العدل وهو ده الإنصاف وإن للذكر مثل حظ الأنثيين مش عدل وإنصاف، هذا القول تقديم لقوله على قول الله وعلى قول رسول الله، هذا محبط للعمل. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. من الأمور أيضا التي تؤدي إلى تضييع الأعمال المن بالعطايا، المن بالعطايا. واحد خلوه يتصدق النهاردة بمئة مليون جنيه وكل شوية يقول أنا عملت أنا سويت أنا، يروح كده يدي للفقير الشنطة بإيده وماسك الكاميرا كده ويصور نفسه ونزل على الصفحة عشان الناس تقول ده كذا. وكل ما يقابل الفقير: ها ايه الاخبار، البطانية حلوة؟ ها على فكرة انا جايبها من الغالية والله، بتدفي صح؟ بتدفي ايه ده؟ الله سبحانه وتعالى قال: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وضرب لها مثال كمثل حجر صنوان عليه تراب، حجر أملس عليه شوية تراب، أصابه وابل، نزلت المطرة قامت موقعة كل التراب، فكانت النتيجة إن نفس الكلام كده، إن المن بينزل على الثواب بيمحوه بيمحوه. شوف أنا أحد الناس اللي أحسبها فعلا مخلصين، في مرة كنا رايحين مع بعض كده الحالة فقيرة، فبعد ما خلصنا طلعت الحالة بتوصلنا، فأنا قمت قايل للحالة: ادعي لنا بقى يا حاجة. وقام ماسك إيدي قرص عليها قوي ونزلنا كده. قال لي: إيه اللي أنت عملته ده؟ قلت له: عملت إيه؟ قال لي: يعني إيه ادعي لنا يا حاجة؟ أنت عايز قصاد اللي إحنا عملناه تدعي لنا؟ نقبل منها رد ما أعطيناه بدعي لنا؟ لا، إحنا لا عايزين ادعي لنا ولا عايزين قولي لنا شكرا، مش عايزين حد حاجة، لا نريد منكم جزاء ولا شكر، احنا عايزينها لله، خليها لله يا عم الشيخ. قلت سبحان الله، اهو ده راجل مش متعلم اصلا، مش متعلم اصلا، وله شيخ ولا داعية ولا قرأ في كتب العلم ولا درس دراسة شرعية، ولكن حد عنده فطرة سليمة. مش هقول لكم بيمن، لا لا لا، ده مش عايز اصلا لا جزاء ولا شكور اصلا من الحالة اللي كان رايح لها خالص. دي الناس اللي بالفعل تعمل عمل كده بينها وبين ربنا سبحانه وتعالى لا يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل، فضلا أن هي تتكلم بيه أصلا، ما تتكلمش أصلا. ودي كانت جرت عادة العلماء كده، إذا يعني فتح الله عز وجل عليهم بابا من أبواب المعرفة، فتح الله عز وجل عليهم باب من أبواب الطاعة، وهم في نفس الوقت عايزين يدلوا الناس، يقولون: وأخبرنا من يعني تعبد الله عز وجل بكذا ففتح الله عليه بكذا، ولا يتكلم عن نفسه أبدا. الناس دي عايزة العمل دايما بينها وبين ربنا عز وجل. غير بقى الإنسان التاني اللي هو حريص بقى أنه كل شوية كل شوية يعمل إيه، يمن بالصدقة ويمن بالعطية، ده محبط للعمل. من الأعمال المحبطة للعمل أيضا ترك صلاة العصر. الإنسان اللي بيداوم بقى على ترك صلاة العصر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. من الأعمال أيضا التي تحبط العمل التألي على الله: والله لا يغفر الله لك، أنت والله ما تورد على جنة، أنت إلى جهنم وبئس المصير. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم ذات يوم على رجل قال كان طائعا، قال لرجل عاصي: والله لا يغفر الله لك. الناس اللي بتتألى على الله، الناس اللي جعلت نفسها البوابين بتوع الجنة والنار هيفتحوا ويقفلوا للي هم عايزينه، هذه من الأعمال أيضا المحبطة للعمل. من الأعمال المحبطة للعمل يعني عقوقك لوالديك، تأليك على والديك، إذاءك لوالديك، من الأعمال المحبطة للعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، منهم العق لوالديه. ده الإنسان ده لا يقبل الله منه صرفا أي فرضا، ولا عدلا أي نفلا. يا جماعة إحنا محتاجين بالفعل العبادات اللي إحنا أديناها وعملناها وتعبنا فيها في الدنيا نحافظ عليها، مش عايزين نكون كنموذج المرأة التي نقضت غزلها، إحنا عايزين نحافظ على الأعمال. ومحافظة على الأعمال إنك تبعد عن هذه الأعمال التي ذكرت في هذا اللقاء. راجعوا الدرس تاني، اكتبوا وسجلوا أيدوا، وطول ما أنتوا بعيد عن هذه الأعمال اعرفوا الحمد لله إن أعمالكم محفوظة عند الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله تلقوها كاملة. لو عين في عمل من الأعمال ولسه مدومين عليه اللي احنا ذكرناه النهاردة، فخد بالك انت هتدخل في قول الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه باء منثورة. طيب لو ندمت على اللي انت عمل قبل كده، طالما ندمت وبدأت بفضل الله تبعد عن هذه الأعمال، إن شاء الله إن شاء الله من أحسن فيما بقي غفر له ما قد مضى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
واستر بفضلك يا إلهي عيبنا، واستر بجودك يا إلهي.